عنوان أم الحال والسلام وفي على أخرين الدكتور محمد محمد النجم والنبي إخواني أن يدور لمدة 5 أيام إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب ابتداء من هذا اليوم إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى. نستعين إن شاء الله على حضوركم وما في الخير والبركة ونحن نحصلون على أداء هذه الفريضة العظيمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، من علامات إرادة الله تعالى الخير بالعبد أن يوفقه للتفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم، فهم القرآن الكريم وفهم السنة النبوية الشريفة، هذا هو الفقه الذي أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يسعوا إليه، كل بحسب طاقته وقدرته ووقته وجهده وعمله، بل إنه يجب على الأمة أن تهيئ من أبنائها من يكون علماء المستقبل، فقهاء الشرع الذين لا تستغني عنهم في حال من الأحوال. وأما موضوع هذه الدورة فهو في الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام، ودل على ركنية الحج الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد انعقد وجوبه بالإجماع، فيجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع حر. والحج فرض في العمر مرة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وتخفيفه على عباده، لأن الحج يحتاج إلى السفر والنفقة وتحمل تكاليف السفر وما أشبه ذلك من الزاد والراحلة، فكان من رحمة الله تعالى بالأمة أن أوجب عليها الحج مرة واحدة في العمر، فما زاد فهو فضل. وأما فضله ففيه أحاديث كثيرة، منها ومن أعظمها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم ولا يلابسه معصية، ليس له جزاء إلا جنة الرحمن. من أنكر فريضة الحج فقد كفر، من أنكر هذه الفريضة فقد كفر بالله تبارك وتعالى وكذب القرآن الذي أوجب الله تعالى فيه الحج على أمة الإسلام. أما من أقر بالحج وتهاون به تركه متهاونا به فهو على خطر عظيم. وللأسف الشديد أن بعض المسلمين اليوم يسافرون إلى أقاصي الدنيا وينفقون الأموال الطائلة ويتكاسلون عن حج بيت الله الحرام. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار لينظروا كل من له جدا، يعني له مال وغنى، ولم يحج فيضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي لفظ عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. فإذا حق على المسلم أن يبادر وأن يسارع إلى أداء هذه الفريضة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث المسلمين على المسارعة وحذرهم من التهاون، يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض وتعرض الحاجة. فالإنسان لو ضمن البقاء إلى السنة القادمة فإنه لا يضمن الصحة، كما أنه لو ضمن المال اليوم فإنه لا يضمنه في المستقبل. قال ابن قدامة رحمه الله: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه ولم يجد تأخيره. أما من لم يستطع الوصول إلى الحج أو الوصول إلى الديار المقدسة لعذر قاهر، إما من عجز في البدن أو مرض لا يرجى برؤه يمنعه من الحج، لزمه أن ينيب من يحج عنه، رجلا كان أو امرأة لا فرق، فلا بأس أن يحج الرجل عن المرأة بالنيابة أو أن تحج المرأة عن الرجل بالنيابة، لا فرق في ذلك. ولا يجوز الحج والعمرة عنه إلا بإذنه إذا كان أراد أن ينيب أحدا، فلا يحج عنه أحد ولا يعتمر عنه أحد إلا بإذنه. أما من مات ولم يستطع أن يحج فأهل العلم يقولون: تؤخذ من تركته قدر ما يحج به عنه. إذا كان قد ترك مالا فإنه يؤخذ من ماله ما يحج عنه وتسقط به عنه الفريضة. أما من لم يستطع الحج لعدم القدرة عليه أو على تكاليفه، لا يقدر على الزاد ولا يقدر على الراحلة، فهذا ليس بمستطيع ويسقط عنه الحج، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كان عنده مال لكنه يحتاج لعياله أيضا لا يلزمه الحج، إذا كان المال قليلا لا يكفي لأداء الفريضة، يعني مال لكنه ليس بزائد عن الحاجة، مال يحتاجه، فهذا أيضا لا يلزمه الحج. المرأة تزيد على الرجل بوجود المحرم، فلا يجب الحج على المرأة إلا بمحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، إني استتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. ف فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو والجهاد وأمره بأن يحج مع امرأته. فإن حجت المرأة بلا محرم أجزأها الحج، ولكن عليها إثم المخالفة للشرع أو الإثم المخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله من حج وعليه دين وصاحب الدين يطالبه به. لو أن إنسانا عليه دين وصاحب الدين يطالبه بالسداد، فخرج إلى الحج دون أن يستأذن أو دون رضا الدائن، فالحج صحيح وعليه إثم بترك السداد. الحج أيها الإخوة الكرام فيه منافع عظيمة دينية ودنيوية، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: ليشهدوا منافع لهم. فالحج فيه منافع عظيمة للأمة، سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الدول والمجتمعات. فمن تلك المنافع أو أول تلك المنافع تطهير النفس من الخطايا ومن الذنوب، وغسلها من الآثام، ومنها تقوية الإيمان. فكم من إنسان خرج إلى الحج بشخصية وحالة ورجع بعد الحج إلى حال آخر، تبدل حاله من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإيمان، من الضلال إلى الهداية. فالحج في الحقيقة مدرسة عظيمة للنفوس وللأفراد، وأيضا فيها تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا التعود على الصبر وتحمل الصعاب والمتاعب، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، أو سماه بجهاد الضعيف أو بجهاد المرأة. ومع ذلك نجد اليوم أن كثيرا من الناس يتأففون ويضجرون من المتاعب التي تحصل في الحج. في الحج أيضا تذكر للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في أكثر من صعيد، في أكثر من مكان، في صعيد عرفات، في صعيد مزدلفة، في منى. الإنسان يتذكر يوم الحشر الأكبر حين يحشر الناس لرب العالمين ويقفون بين يديه ويناجونه. في الحج تقوية للرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية، إذ يلتقي المسلمون على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم، فيتعارفون ويتذاكرون، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف، يذكر بعضهم بعضا بكتاب الله. أيضا فيه المنافع الاقتصادية والتجارية وتبادل السلع، التعاون على نشر الدعوة وسد حاجات المسلمين في مختلف الأقطار الإسلامية، وبعث الدعاة ودعمهم لتصحيح العقيدة وإصلاح المجتمعات في كل مكان. من الآداب أن المسلم إذا أراد الحج أن يتحرى النفقة الحلال لحجه وعمرته، فإن الله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويختار الرفقة الصالحة التي تعينه على أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. يشرع له الوصية لأهله أن يوصيهم أولا بتقوى الله وبطاعته وبإقام الصلاة وبغير ذلك مما يحتاجونه. وينبغي له التخلص من المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها والاستحلال من أهلها والتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل كي يكون الإنسان مستحقا لرحمة الله ولمغفرة الله، ولأنه وافد على الله عز وجل في بيته، فينبغي له أن يفد إليه وقد تطهر من الذنوب والخطايا وأقبل عليه بقلب منيب. ها هنا أحكام تتعلق بالإحرام. من وصل إلى أحد المواقيت المكانية وجب عليه الإحرام إذا كان قاصدا الحج أو العمرة. للحج مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المواقيت المكانية فهي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها قاصد البيت الحرام. الأصل أن المسلم يحرم من نفس الميقات، ويجوز له أن يحرم قبله بقليل، ولا يسن ولا يستحب له أن يحرم من بعيد، لأن هذا خلاف السنة. السنة أن تحرم من الميقات، لو كنت قبله بقليل لا مانع. فإن تجاوز الميقات لزمه الرجوع إليه. إذا تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا لزمه أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه. فإن أحرم بعد الميقات ناسيا أو جاهلا أو متعمدا لزمه دم، والمقصود بالدم دم شاة، يذبح شاة لفقراء الحرم في مكة. ومن تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك، ذهب إلى جدة وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ثم بعد ذلك عزم على العمرة مثلا، فإنه يحرم من مكانه الذي عزم فيه ولا يتجاوزه ولا شيء عليه. المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج والمعتمرين خمسة. أولها ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، ويسمى بأبيار علي اليوم، وهو أبعد المواقيت عن مكة. والثاني الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، وهو اليوم موضع قريب من بلدة رابغ. والثالث يلملم لأهل اليمن ويسمى الآن بالسعدية. والرابع قرن المنازل وهو لأهل نجد ومن حولهم ويسمى بالسيل الكبير. والخامس ذات عرق لأهل المشرق والعراق. هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. فلو أن إنسانا مثلا من أهل الكويت ذهب إلى المدينة ثم أراد العمرة، فإنه يحرم من ميقات المدينة، لا يلزمه أن يرجع إلى السيل ليحرم منه. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما من كان منزله ومسكنه دون الميقات، أي أقرب إلى مكة من الميقات، فإنه يحرم من منزله إلا أهل مكة، فإنهم إذا أرادوا الإحرام للعمرة خرجوا إلى أقرب مكان من الحل، من التنعيم أو غيره المكي إذا أراد العمرة يخرج إلى أقرب مكان من الحل فيحرم منه، لا يحرم من بيته بالنسبة للعمرة، لأنه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم. وأما المواقيت الزمانية فهي أشهر معلومات كما قرأ القارئ جزاه الله خير في صلاة المغرب، الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو ذي الحجة على قولين السلف في هذا. فهذه أشهر الحج، من أحرم في شوال واعتمر وبقي في مكة ثم حج من عامه فهو متمتع، لكن لو اعتمر في رمضان وأراد الحج فإنه لا يكون متمتعا، لأن رمضان ليس من أشهر الحج. فأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر من ذي الحجة. من وصل إلى الميقات وهو يريد النسك من حج أو عمرة فعليه أن يتجرد من ثيابه، يعني يخلع ثيابه التي يلبسه ويلبس إزارا يلفه على وسطه ورداء يضعه على كتفه، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. ومن لم يكن لديه إزار ورداء له أن يخلع ثوبه ويأتزر به حتى يجد الإزار ويهل بالنسك. أما المرأة فإنها تحرم في ثيابها، فإن كانت حائضا أو نفساء هل تحرم من الميقات إذا أرادت الحج أو العمرة؟ الجواب نعم، لأن الإحرام بالحج والعمرة لا يجب له الطهر. فكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس فولدت في الطريق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم مع المسلمين. فإذا الحائض والنفساء تهل وتلبي بالعمرة ويستحب له الغسل وتصنع ما يصنعه الحاج من التلبية، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. سنن الإحرام الاغتسال، من أراد أن يحرم يسن له الاغتسال والتنظف وأخذ الشعر والأظافر والتطيب في الرأس واللحية والبدن وليس في ثوب الإحرام. وبعض الناس يأتي إلى ثوب الإحرام فيرشه بالعطر أو يضع عليه العود، هذا خطأ، أو يبخره. فثياب الإحرام لا يجوز أن يمسها الطيب، لأن الطيب يجوز وضعه قبل الإحرام على البدن على الشعر واللحية وليس على ملابس الإحرام. يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة نافلة أو مكتوبة، كأن يصلي ركعتي الضحى أو يصلي صلاة الظهر أو العصر مثلا، أو يصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم. الإحرام معناه نية الدخول في النسك، العزم على الدخول في العمرة أو الحج، هذا هو الإحرام. بعض الناس يقول أنا خرجت من بيتي يريد العمرة وقد تجاوزت الميقات، هل علي شيء؟ نقول نعم، لا تكفي النية السابقة، بل يجب إذا جئت إلى الميقات أن تنوي الدخول في النسك وتعلن ذلك بلسانك، فتقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج. فلا بد من الجزم والعزم عند الدخول في النسك، فلا تكفي النية السابقة. والمتمتع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ينوي هذا النسك ويقول بلسانه لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج،
القارن يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، والمفرد يقول لبيك اللهم بحج. فإعلان ذلك هو عبارة عن عزم على الدخول في النسك، فلا تكفي مجرد النية من البلد. كثير من الحجاج يأتي الميقات في الطائرة ويفوت ولا ينوي الدخول في النسك ويقول أنا نويت من البيت، هذا لا يكفي. أنت الآن في بيتك يؤذن الأذان للمغرب فتخرج إلى الصلاة ناويا أن تصلي المغرب، لكن إذا جئت إلى الصلاة لا بد أن تكون النية موجودة حاضرة. وهكذا ينبغي بالنسبة للمعتمر أو الحاج أن ينوي الدخول في النسك عند الميقات. إن اشترط عند الدخول في النية، إن اشترط فجاز له ذلك، كأن يقول اللهم، بأن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا عرض له شيء يمنعه من الوصول إلى البيت الحرام تحلل ولا شيء عليه. أما من أحرم دون أن يشترط ثم عرض له عارض فإنه لا يتحلل إلا بذبح شاة إذا اضطر، لأنه يكون محصرا في هذه الحالة. من أحرم دون تخصيص، أحرم بالنسك دون أن يخصص حجا أو عمرة، فله أن يصرفه لما شاء، يعني يصح هذا الإحرام وله أن يصرفه لما شاء، لكن السنة أن تخصص ما تريد من أنواع النسك من عمرة أو حج أو عمرة وحج وهكذا. إذا نوى الشخص العمرة ثم منعه مانع من العمرة كالمرأة التي تنوي العمرة ثم يأتيها الحيض فيمنعها من أداء العمرة ويأتي يوم الثامن من ذي الحجة ويذهب المسلمون إلى منى، فإنها تدخل الحج على العمرة، تدخل الحج يعني تلبي بالحج، فتكون قارنة في هذه الحالة، تكون قارنة. فعند ذلك يكفيها طوافها للحج وسعيها عن حجها وعمرتها، لا يلزمها أن تأتي بعمرة بعد الحج. فإذا عندنا النسك ثلاثة أنواع، فأفضلها كما قال جمع من أهل العلم هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه وقال لأصحابه لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، وأمر من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل. فإذا التمتع صفته أن تقدم العمرة على الحج في أشهر الحج ثم تحرم بالحج بعد فراغك من العمرة، هذا هو التمتع، أن يأتي الإنسان في أشهر الحج بعمرة ثم يحل من العمرة ويقصر من شعره ويلبس ملابسه، فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ومضى في حج، هذا هو المتمتع. أما الإفراد أن ينوي الحج وحده، أن ينوي الحج وحده، ويستحب له أن يطوف قبل الحج، فإذا طاف وسعى كفاه سعيه عن سعي الحج، يبقى عليه طواف الإفاضة. أما القارن فهو أن يحرم بهما معا، يحرم بعمرة وحج فيبقى على إحرامه بعد عمرته، لا يحل من عمرته لضيق الوقت مثلا، أو لأنه نوى العمرة فمنعه مانع وحبسه شيء عن العمرة كالمرأة التي حبسها العذر، فيحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج إذا جاء وقت الحج أو قبل الشروع في طواف العمرة. فمن أحرم مفردا أو قارنا يستحب له أن يجعلها تمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا وقرنوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة. أما من ساق الهدي معه، من ساق معه هديا إلى البيت الحرام من غنم أو بقر أو إبل، ساقها معه من بلده إذا كان بلده قريبا من البيت الحرام وساق معه الهدي من بلاده، فهذا لا يجوز له أن يحل من عمرته حتى يذبح هديه، حتى يذبح هديه، لأن الله تعالى قال حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله يوم النحر، هذا هو محله. من السنن للمحرم أن يكثر من التلبية وأن يرفع صوته بها منذ استوائه على راحلته بعد الإحرام، يستحب له الإكثار من التلبية سواء كان في طائرة أو في سيارة، الرجل يرفع صوته بالتلبية، الرجل يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فإنها تخفض صوتها وتسمع نفسها أو رفيقتها. وصفة التلبية كما تعلمون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تتأكد التلبية إذا على شرفا، إذا على جبلا أو على في طريقه على مرتفع، أو هبط واديا في سيره، أو سمع ملبيا يذكره يلبي معه، أو في أعقاب الصلوات المكتوبة، فتشرع التلبية حتى يصل إلى بيوت مكة. إذا غطى المحرم رأسه ناسيا فلا شيء عليه كما سيأتي. وكما قلنا إن المتمتع يقطع التلبية إذا وصل إلى بيوت مكة، ومن أهل العلم من قال يقطعها إذا شرع في الطواف، لكن القول الأول هو الأصح. أما المفرد والقارن فلا يقطعان التلبية لأنهما على إحرامهما، فلا يقطعان التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة يوم النحر. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.